وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الآداب أو كتاب الأدب: باب في الرجل يستعيذ من الرجل. فما حكمه يستعيذ من الرجل؟ أعوذ بالله منك، أو أعوذ بالله من أن تفعل معي كذا، أعوذ بالله من أن تقول كذا. قال حدثنا نصر بن علي، وهو المشهور المعروف الجهضمي الثقة الإمام، عبيد الله بن عمر الجشمي، وهو القواريري من الثقات. قال حدثنا خالد بن الحارث، وهو خالد ابن رافع ابن الحارث، هنا منسوب إلى جده. حدثنا خالد ابن الحارث، خالد ابن رافع ابن الحارث ابن مكيث، هكذا بفتح الميم وكافيا مكيث بالثاف آخر الجهني، أيضا صدوق. قال حدثنا سعيد، قال نصر. من هو نصر؟ أحد شيخ البخاري، شيخ أبي داود، النصر بن علي. قال نصر ابن أبي عروبة، يعني حدثنا سعيد، قال نصر أي ابن أبي عروبة. أما عبيد الله فقال حدثنا سعيد، ولم يبين من هو، فبينه أبو نصر بن علي، فهو حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عثمان قتادة بن دعامة، عن أبي نهيك، هو عثمان بن نهيك أبو نهيك البصري من الثقات، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فآتوه، يعني احتراما لوجه الله واحتراما لذكر الله تعالى، ينبغي ألا تحرموه إذا سأل بالله كذا. لكن جاء في بعض الروايات أيضا أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فالجمع بينهما أنه للإنسان إذا كان يتحاشى وأن يسأل ذكر الله تبارك، سأل بسم الله أو بذكر الله تعالى، ربما لا يعطي الإنسان أو لا يقدر أن يعطي، فلا يتبذل اسم الله عز وجل، لا يستعمل اسم الله عز وجل. لكن إذا كان الإنسان قادرا على ما سأله بوجه الله فينبغي ألا يحرمه ولو شيئا قليلا. قال عبيد الله: من سألكم بالله. هذا الحديث ليس فيه إلا سعيد بن أبي عروبة، وهو تعرفون أنه كان قد اختلط في أخرته أو في آخر عمره، ولم يعرف خالد بن مكيث هل هو أو خالد بن حارث سمع منه قبل الاختلاط أو بعده، لكن الرواية جاءت من طرق أخرى وهي صحيحة غير هذا الطريق، ولذلك صدق أن يقال حسن من طريق، لأنه شوهد أو له شاهد، وصحيح من طريق آخر. الشيخ الألباني رحمه الله قال حسن صحيح، أي حسن وصحيح، وليس فيه تردد حسن أو صحيح، لأن له هذا الطريق يتقوى بالطريق الصحيح الآخر الذي ورد في هذا، وبذلك يكون حسنا وصحيحا. يقول هنا أبو نحيك: هذا ذكره البخاري أنه سمع عن ابن عباس، هكذا على كل حال ذكر البخاري أنه سمع عن ابن عباس. وفي الحقيقة قول البخاري خاصة هذا ربما لا يكون، قد يكون في صحيح البخاري، لكن أكثر ما يكون السماء وعدم السماء يعتني به الإمام البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ الكبير، كأنه سبحان الله أعنى ما يكون أنه سمع أو لم يسمع، وهنا لم يسمع فيعلل، هذا فيه تعليل في كلمتين، والترجمة لا تكون طويلة في التاريخ الكبير، فيكون سمع كأنه تقول أنه ليس فيه إلا علة، يعني حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة، لكن هل قبل الاختلاط وبعد الاختلاط؟ ما دام لم يظهر أن خالد بن حارث سمع منه قبل الاختلاط فيبقى وجهه الضعف إلا أنه يتقوى من طريق آخر فيكون حسنا لغيره وصحيحا لذاته من طريق آخر. ثم قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد الإمام وسهل بن بكار. سهل بن بكار بن بشر الدارمي البصري ثقة. قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري ثقة حا تحول أو حول إسنادا إلى إسناد آخر. قال أبو داود وحدثنا عثمان بن أبي شيبة كأنه صار له ثلاث شيوخ في هذه الرواية مسدد وسهل بن بكار وعثمان بن أبي شيبة. قال حدثنا جرير هو جرير بن عبد الحميد المعنى يعني هذا الحديث جرير المعنى عن العامش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فأعيذوا ومن سألكم بالله فأعطوه. هذا هو الطريق الصحيح الذي ليس فيه علة. والطريق الثاني كان فيه علة تقوى بغيره حسنا لماذا يتقطع ما ندري. يقول طلب الاستعاذة مستعيذا بالله من ضرورة أو جائحة حلت به أو ظلم ناله أو تجاوز عن جناية أو تجاوز عن جناية فأعيذوه أعينوه وأجيبوه فإن إغاثة الملهوف إلى آخره الأمر معروف. لكنه إذا ذكر اسم الله تعالى فيتأكد على من سئل باسم الله وبذات الله أو بذات وجه الله تعالى فينبغي أن يكرم وجه الله عز وجل بإيفاء ما سأل إن قدر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. باب في رد الوسوسة. الوسوسة هي في الحقيقة ما يخطر بالبال. قد تكون في الغالب الوسوسة في الشر. الوسوسة في الشر هذا هو الذي يستعمل فيه. يعني إن كانت في غير الشر في الخير فيسمى نفث في الروح أو يسمى إلهام. لكن الوسوسة لا تستعمل إلا نعم في الشر. ولذلك الشيطان أعوذ بالله رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس سمي الشيطان وسواسا لأنه لا يتحدث من نفس الإنسان إلا بشر. قال حدثنا كيف يرد الوساوس. الوساوس الإنسان لا يسلم منه لا شك به وما دام الشيطان قد مكنه الله تعالى أن يجري من الإنسان مجرى الدم فلا بد أن يكون يصل إلى القلب ويوسوس وخاصة في الصلاة. ويأتي أحد إذا قام أحدكم فيأتي الشيطان فينفخ في مقعدته فلا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو ريحا. من هذه الأنواع هي الوسوسة. إيش هو؟ من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه. وقال سهل وعثمان سهل وعثمان سهل بن بكار وعثمان بن أبي شيبة من دعاكم فأجيبوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه. من دعاكم فأجيبوه لا شك فيه أن هذا قد يكون واجبا عليه إلا بيكون أنه عنده عذر كما قال العلماء وهو أنه يأتي ولو لم يأكل إذا دعا للوليمة أو غيرها. بعضهم قال هذا الحديث خاص بالوليمة ليس الخاص والله أعلم سواء كان وليمة أو غيره يجب عليه أن يحضر إن لم يكن له عذر. فإن كان صائما كما جاء في الحديث حتى أنه فأجيبوه فإن كان صائما فليأتي ويصلي لهم. يعني ليس بلازم أن يملأ البطن هو الواجب يأتي ويشارك في فرحهم ويدعو لهم ثم ينصرف ولو بدون أكل. ومن دعاكم فأجيبوا ثم اتفقوا ومن أتى إليكم معروفا آتى إليكم معروفا أو أتى إليكم معروفا آتى إليكم أو أعطاكم معروفا فكافعوه وإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. فالإنسان بالإنسان لا شك فيه وقد يستعين بالله بعد الله عز وجل الإنسان بأخيه المسلم. فإذا كان هو أعانه في شيء فينبغي أن يكون يكافئه أيضا يحاول أن يجد فرصة أن يعينه، فإن لم يجد فيدعو له، وهذا قد يكون أفضل من المكافأة بالمثل، إنما الدعاء يكون من أحسن ما يكون حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. يعني جاء في حديث آخر وهو صحيح فيما أذكر، من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد كافى ما عمل له بهذا المعنى، أبلغ في الثناء. نعم، فجزاك الله خيرا، هذا هو الدعاء مرة واحدة، أم حتى تعلموا أن قد كافاتم. ويبدو والله أعلم أنه هذا، ثم بعد ذلك إذا تذكر فيدعو له حتى تعلم أنه قد كافأ بالدعاء بدل مكافأة المالية أو بدل مكافأة البدنية التي ساعدك إليه. نعم. باب في رد الوسوسة. قال حدثنا عبد عباس بن عبد العظيم وهو العنبري من الثقات، قال حدثنا النضر بن محمد، النضر بن محمد أبو محمد القرشي من الثقات، له بعض الأفراد لكن هذا ليس من أفراد من الأفراد التي تفرد به، وهذه مسألة ينبغي أن يكون طلبة العلم على ذكر منه في الحقيقة، أن ثقة له أفراد، إذا كان أخطأ وهو ثقة هل يقبل كلامه؟ لا، الخطأ من أي واحد يعني لا يقبل الخطأ. كذلك إذا نزل أكثر من الثقة في الخطأ فلا يسمونه ثقة، ماذا يقولون؟ صدوق. وإذا نزل أكثر من هذا صدوق له أوهام، صدوق يهم، وإذا نزل أكثر من هذا فيقولون صدوق يهم كثيرا، وهذا في مثابة ضعيف يحتاج إلى متابعة. لكن مع ذلك في الحقيقة، وهذه أمنية لعل الله تعالى أن يكمل عن طريق مراكز السنة، أنه ينبغي لطلبة العلم أن يجمعوا أخطاء الثقات، أخطاء الصدوقين. والآن الكتب قد توفرت بفضل الله تبارك وتعالى، توفرت الكتب، فمن الممكن أن تأخذ من مما ذكره ومما أنكر عليه ابن عدي في كتابه الكامل، كذلك الضعفاء العقيري، كذلك ابن حبان في ضعفائه، فمن هنا نستقرب إلى جمع ما أخطأ فيه، والباقي هو ثقة صحيح فيه، يعني الذي لم ينكره العلماء فهو صحيح إن شاء الله. ثم يكون في بالنا ليس الحديث كله يكون خطأ، قد يكون فيه زيادة شذ فيه عن الثقات، هذا لأجله ضبط عليه هذا الخطأ مثلا. فهذه مسألة في الحقيقة مهمة جدا، أتمنى أن يكون، لكن الجامعات ما هي مستعدة لهذا، سبحان الله الإخوان ما يفهمون هذا الشيء. أنا قدمت إلى إذا اشتكوت إليكم فلعلي أشتكي قسمنا، أنا قدمت إليهم أننا نبدأ بمشروع كبير جدا، وهو أن نبدأ من أول كتاب مثلا من الطهارة، ننظر إلى مسائل الفقهية من الأئمة رحمة الله عليهم وفي كتبهم، ثم بعد ذلك ينظر بالحديث أو الأثر الراجع. هذا هو الفقه الصحيح في الحقيقة، الفقه الصحيح أنه ينظر. الآن حينما يقول بعض العلماء أنه لا يجب المسح، الإمام بعض الأئمة الشافعي نقل عنه هكذا، لكن هل هذا النقل صحيح؟ مراحل كثيرة، يقول لو مسح ثلاث شعرات فقد أتى بقول الله تعالى فامسحوا برؤوسكم. الشافعي رحمه الله إمام من الأئمة، أنا ما وجدت من كلامه والله أعلم ما يقول أنه ثلاث شعرات، لكن ينقلون عنه إذا كان مسحنا ثلاث شعرات فقد صح عليه قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم. هل هذا يعقل؟ المسح رؤوس أيضا، المسح لا يكون إلا مسح رأس الطفل، على الأقل وضع يده عليه أو مرر هكذا، أما يضع هكذا هذا ليس مسحا. ثانيا، هل وجد من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أنه يكتفى بمسح ثلاث شعرات أو ربع الرأس؟ عند الحنفية ربع الرأس، فأريد أن يكون البحث في مثل هذا، ياخذ الطالب في الدكتوراه والماجستير، والان متاهل هو في الدكتوراه خاصه عنده رصيد كبير من البحث في الحديث، وايضا الان الكتب توفرت، فياتي بمثل هذه المسائل ويحيطها بادله الائمه، ثم بعد ذلك ياتي بالراجح ما ترجحه بالحديث. ومن جملة القرائن التي يمكن أن نقول أنه لا بد من مسح الرأس كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ولا مرة واحدة إلا ما ذكر أنه إذا كانت أمامه على رأسه فكان يرفع طرف الرأس أمامه ويكمل الباقي، وإلا ما ذكر أنه ولو مرة واحدة مسح ربع الرأس صلى الله عليه وسلم أو يكون مسح ثلاث شعر. فمثل هذه في الحقيقة ينبغي أن يكون يأخذ الطالب 100 مسألة أو 50 مسألة وخلوه يعيش في كتب المذاهب. الآن طالب الحديث ما يعرف، لو قيل له ماذا تعرف عن كتاب القدوري ما يعرف. قدوري ما هو؟ من أهم الكتب التي عند الحنفية مثلا، كذلك المحذب لمن؟ شيرازي عند الشافعية، وهكذا ينبغي أن نعرف الطلبة على كتبهم، كذلك على طريقة الاستخراج من المسائل، ثم بيان الراجح على فقه السنة في الحقيقة. وهذا من واجبات قسم السنة في الجامعات، في الجامعات كلها، كذلك مركز السنة. إذا كان مركز السنة الذي كان في المدينة وطلعت منها بعض الكتب، كان من جملة الشيخ عمر فلاته رحمة الله عليه لما أسس، كان جزاه الله خير أكرمنا نقول بأن أرسل اقترحوا ماذا تريدون من الأعمال وكذا، والآن إن شاء الله هذا للعمل. أنا كنت اقترحت هذا، اقترحت جانب الرجال أيضا أنه يجمع ويرتب، كذلك الأحاديث الصحيحة في جهة يرتب ويكون على كل حال. فالمسائل هذه في الحقيقة ينبغي أن يكون بحث في الحديث بهذه السورة. ما أدري حسن الإسناد متى يكون حسن، هو أصله لم يخطئ في هذا والباقي يكون قد أخطأ فيها، فليكون عندنا فهرسة أنه من الممكن أن نقول أن هذا الحديث لم نجد في قائمة أخطائه، فيطمئن القلب على كل حال أنه لم يخطئ. وقد يكون الخطأ في كلمة فقط والحديث في صحيح البخاري، ويقولون أخطأ في حديث إنما الأعمال بالنيات. حتى لو رحتم البيت وعلى آلة الكاتبة أو الحاسبة إذا ضربتم على إنما الأعمال بالنيات تجدون أنها معلل في بعض الطرق. فالحاصل على كل حال، حدثنا أبان نضر بن محمد القرشي قال حدثنا إكرمة بن عمار الإجلي قال ونا أبو زميل. إكرمة بن عمار عن ابن عباس، وكذلك أبو زميل هو سماك ابن الوليد أبو زميل من التابعين أيضا. قال سألت ابن عباس ما شيء أجده في صدري، قال ما هو؟ قلت والله ما أتكلم به. قال فقال لي أشيء من شك؟ قال وضحك، أي ابن عباس رضي الله عنهما، قال ما نجا أحد من ذلك حتى أنزل الله تبارك وتعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليم. وكأني بابن عباس رضي الله عنه فهم من الرجل أنه يشك في ذات الله، كما جاء في حديث آخر يأتي الشيطان فيقول من خلق هذا من خلق هذا من خلق هذا، فيستدرج فيقول من خلق الله. فإذا وجدت هذا فليستعذ بالله. وابن عباس أرشده يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الظاهر هذا الوسوسة في ذات الله عز وجل، كذلك إذا وسوس الشيطان في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو يعني حق السنة، يعني هل هي حجة في الشرع، يعني أشياء كثيرة يأتي الوسواس، وهذا الوسواس قد ينبني عليه أحد بنيان الفساد، ما هو كذا، فينكرون السنة وأشياء. فأي شيء يوسوس فليستعذ بالله من الشيطان. وأنا أقول أن هذا المعنى من ابن عباس رضي الله عنه من أفضل ما يكون إذا كان في ذات الله، أما إذا كان في أمور أخرى فنقول قد نستدل بقول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. حتى في الصلاة يأتي فينبغي أن يستعيذ بالله في قلبه ويستمر في النظر في معاني كتاب الله عز وجل. نعم. ثم بعد ذلك قال يقول هنا يا أيها النبي اتق الله فإن كنت في شك مما أنزلنا من القصص فرضا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب التوراة فإنه ثابت عندهم يخبرونك بصدقه. قال صلى الله عليه وسلم لا أشك ولا أسأل. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم أول المؤمنين أول المسلمين ليس عندهم شك، لكنه زيادته التثبت. رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فيكون المشاهدة والعيان ليس كالخبر، قد يكون زيادة في التأكد وإن كان اليقين حاصل في كليهما. ولذلك هنا قال فسأل الذين لا شك ولا أسأل، كذا في تفسير الجلالة. وفي معالم التنزيل فإن كنت في شك مما أنزلنا يعني القرآن فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فيخبرونك أنك مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد به غيره على عادة العرب. نعم، هم عندهم كلمة يقول إياك يعني واسمي جارة، إذا خاطب الجارة لكنه يقصد، إذا خاطب واحد ثاني يقصد جارته. فهكذا الله تبارك وتعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فإن كنت في شك، لكنه أيها القارئ أيها العبد فإن كنت في شك، مثل قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، ما قال لها لئن أشركتم. فيؤخذ منه معنى أن كل نبي أوحي إليه بانفرادي، يا آدم يا نوح يا إبراهيم لئن أشركت، يا محمد لئن أشركت وأنتم من أفاضل الخلق، لكن ما ذلك الشرك يحبط الأعمال. والآخرون قالوا لا لئن أشركت، مخاطب به عامة الناس، وجناب النبي صلى الله عليه وسلم وجناب الأنبياء ينزه عن هذا. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي من الثقات، قال حدثنا الزهير وهو ابن معاوية ابن حديج الكوفي، قال حدثنا سهيل عن أبيه، سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، زهير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة درب معروف في الصحيح وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء أناس من أصحابه صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله نجد في أنفسنا الشيء نعظم أن نتكلم، يعني كلام عظيم، ونستكبر أن نتكلم بهذا، لا نقدر أن نتكلم، ما نحب أن لنا وأن أن تكلمنا به. قال أو قد وجدتموه، أو قد أحصل هذا وقد وجدتموه، وهذا عطف للجملة المحذوفة كما هو معروف في مثل هذا، أو قد وجدتموه، قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. نعم، ذاك صريح الإيمان. إلى الإنسان إذا كان يشعر بأنه وجد شيئا من مثل هذا كأن إيمانه هو الذي بعثه وحثه على أن يحس هذا المعنى، وإلا لو كان ميت القلب لا يحس، سواء مر عليه كل الشكوك والشبهات، لكن ما دام يجد ويستعظم أن يتكلم به فهذا دليل على الإيمان القوي وصراحة الإيمان في القلوب. والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كان إيمانهم على كل حال مثل الجبال. نعم. يقول هنا أن يعني ذاك صريح الإيمان أي وجوده ثم حسكم وإحساسكم في هذا هو صريح الإيمان. أما وجود الوسوسة ليس هو صريح الإيمان، بل إحساسك كأنك تستعظم وترى أن لو تكلمنا على شيء كبير جدا فشاقنا على قلبك، فهذا هو دليل على الإيمان. نعم. لا هذا لا، وحتى الوسوسة لكنه إحساسه بأن هذا الذي يأتي في القلب شيء كبير، هذا هو صريح الإيمان، وليس الوسوسة صريح الإيمان. يعني إحساسك بأن هذا شيء ليس جيدا أو ليس مما يريد الله عز وجل فهذا هو صريح الإيمان. لو ما كان الإيمان معناه أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقنه الشيطان نعم في أنفسكم والتصديق به. ثم بعد ذلك قال يقول الشارع هنا قال وقد روي في حديث آخر روي هو صحيح إن شاء الله لو في حديث آخر أنهم لما شكوا إلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة رد كيد الشيطان إلى الوسوسة ما يقدر فوق هذا فقط يوسوس ويشكك مثل ما يأتي أحد من الناس ويشكك في أمور أخرى مع الطلبة الصغار وقد يعني يضلهم وكذا فالحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة فقط إلى الانتهاء الغاية ما لا يقدر أن يصل إلى أو لم يقدر أن يضله ويجعله يرتد من الدين وغيره. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن قدامة ابن عاين وهو محمد ابن قدامة وابن قدامة اسمه محمد ابن قدامة ابن عاين الحاشمي من الثقات قال حدثنا جرير المنصور جرير المنصور من يكون جرير هو ابن عبد الحميد منصور هو ابن المعتمر عن ذر ذر هو ذر عن عبد الله ابن شداد عن ابن عباس ذر ابن عبد الله المرحبي ذر ابن عبد الله المرحبي ذر بمعنى الذرة أو الذر نعم بلفظه أن ابن عبد الله المرحبي من الثقات نعم وعن عبد الله بن شداد هو معروف ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان الظاهر في القرن في اليوم في السنة الثامنة أو التاسعة ولد عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون لام بالتأكيد لأن يكون حمامة أحب إليه من أتكلم به يعني يحترق ويسير فحما أحب إليه أن أتكلم بمثل هذا الذي يجد في نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده أي كيد الشيطان إلى الوسوسة لا يقدر أن يصل أو يتخطى ويتعدى أكثر من هذا. قال ابن قدامة وابن عاين رد أمره مكان رد كيده وهذا دليل على أن الروايات جاءت متفرقة سمعه أبو داود من الشيوخ متفرقا ولذلك روى بعضهم بالمعنى رد كيده والآخر رد أمره وكلاهما بمعنى واحد نعم. ثم بعد ذلك قال باب في الرجل ينتمي أي ينتسب إلى غير أبيه أو غير مواليه غير مواليه أولا مولى من هو المولى الذي يكون مولى من أعلى ومن أسفل هذا النوع كان معروفا إذا كان آتق السيد عبده فيكون هذا مولا له من أسفل والسيد ومولى أعلى فلا يجوز له أن ينتسب إلى غير مولاه الذي آتقه كذلك هناك أن ينتسب إلى غير أبيه أيضا يأتي الباب فيه فما حكم من ينتسب إلى غير مواليه قال حدثنا النفيلي هو عبد الله بن علي بن النفيل النفيلي من الثقات المعروفين قال حدثنا الزهير وهو ابن معاوية وقال حدثنا عاصم الأحول وهو عاصم بن سليمان الأحول قال حدثني أبو عثمان من يكون هذا معروف أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل هكذا قالوا بمثلثة الميم عبد الرحمن بن مل النهدي أبو عثمان قال حدثني سعد بن مالك من يكون هذا وهو الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سعد بن مالك قال سمعته أذناي يعني الذي أريد أن أروي لكم وأحكي لكم سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم يعني متثبت ليس شاكا في سمائه من النبي صلى الله عليه وسلم وعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. لماذا يتنكر نعمة الأب؟ وكون الإنسان معروف الأب معروف النسب هذه نعمة. إذا كان مجهول النسب مشكوكا في نسبه ربما يكون ولد زني أو كذا، فما دام أبوه معروف فلذلك لماذا يذهب، أو ما دام أبوه معروفا لماذا يذهب فينتمي إلى غيره؟ هو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال فلقيت أبا بكرة الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو بكرة فذكرت ذلك له فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. هذه متابعة، يعني تابع أبو بكر والصحابة ما يحتاجون إلى متابعة، لكن كلما زاد الشواهد صحابة أكثر الصحابة فلا شك أنه يزيد شهرة يزيد حتى يصل إلى التواتر. نعم. ويقول سمعته أذناي وقلبي. قال عاصم فقلت يا أبا عثمان لقد شهد عندك رجلان، يعني سعد بن أبي وقاص وكذلك أبو بكر، أيما أي رجلان أيما رجلين، يعني أيما هذا للتعظيم تعظيم لأي يوم أجلت فيكون يعني تعظيم، فهنا أيما رجلان وليس أيما. لقد شهد عندك رجلان أيما رجلين، يعني من الرجال الذين هم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المعروفين. فقال أما أحدهما فأول من رمى، فقال أي أبو عثمان النهدي قال أما أحدهما هو سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله أو قال في الإسلام، يعني سعد بن مالك، والآخر قدم من الطائف في 24 رجلا على أقدامهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وافدين، فذكر فضلا له أنه جاء وتعلم العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود قال النفيلي حيث حدث بهذا الحديث والله إنه عندي أعلى من العسل، يعني قوله حدثنا وحدثني، قال وحدثني قال حدثني يعني في الإخبار. قال أبو داود يقول سمعت أحمد يقول ليس لحديث أهل الكوفة نور ليس فيها إخبار. قال وما رأيت مثل أهل البصرة، الإمام أحمد يقول ما رأيت مثل أهل البصرة كانوا تعلموه من شعبة رضي الله عنه ورحمه. لا شك الراوي إذا قال حدثنا وحدثني وأخبرنا وسمعت فهذا يذهب شك الانقطاع، والحديث الصحيح من أعظم شروطه أن يكون متصلا الإسناد. فأبو هنا حدثنا زهير، انظروا حدثنا النفيلي أنه قال حدثنا زهير، أنه قال حدثنا عاصم الأحول، أنه قال حدثني أبو عثمان، أنه قال حدثني سعد بن مالك، قال سمعته أذناي أيضا قال سمعت رسول. هذا أعظم شيء في التصريح، فكان يقول أهل البصرة وهؤلاء بصريون في حديثهم نور، بمعنى أنهم يرؤون الأحاديث بالاتصال. أما أهل الكوفة ما تجد لهم نورا، ربما يعنعنون وربما يحذفون ويقطعون الإسناد. هذا الذي يقصد الإمام أحمد بن حنبل. وفي كتاب العلل لابن رجب قد فسر هذا ومثر بالفعل، يقول انظروا هنا حديث بعض أهل الكوفة وهم يعنعنون أو قال فلان أو كذا، لكن شعبة حيث إنه كان من أشد الناس على التدليس قال لا أن أربي أو لا أن أزني أفضل من أن أدلس، ما هو كذا أو خير من أن أدلس، فقال هم أخذوا من شعبة هو البيان الاتصال والتحديث. نعم. ثم بعد ذلك حتى قال في العلل الإمام أحمد رحمه الله قال ما أفسد حديث أهل الكوفة إلا أبو إسحاق والعامش، فسره الذهبي يعني في التدليس، لأن العامش وأبو إسحاق الصبي كانوا يدلسون. نعم. يقول قال النعمان بن راشد في حديث أهل الكوفة دغل كثير، وقد يكون صحيحا لكن روايتهم لم تكن منضبطة على السماء، ربما صيغة السماء يغيرونه بغير صيغة السماء. ومن عظم نعمة الله أن توجد الرواية تحديثه والسماء فلا ينبغي أن يغير. نعم. وقوله تعالى فمن ادعى من ادعى إلى غير أبيه, هنا قال إلى غير أبيه, وال تعرفون هناك غير أبيه فالجنة عليه حرام, ولم يذكر إلى مواليه, فماذا يقصد بهذا؟ التبويب إلى غير مواليه وإلى غير أبيه, فهل يعني بينهما توافق؟ ماذا تجدون؟ يقول هنا طول كثير في هذا الباب خاصة. نعم. قال هو في بعض الروايات ومن ادعى إلى غير مواليه كما يأتي الرواية, لكن في هذا نفسه قالوا إنه جاءت الرواية عند ابن ماجه بزيادة من تولى إلى غير مواليه, هنا ما ذكر إلا من ادعى إلى غير أبيه ويعلم أنه غير أبيه ولم يذكر مواليه, وبوب الباب لأن هذا أمر واضح جدا لا يحتاج إلى التبويب, ثم يأتي بالحديث, وهذا الحديث جاء فيه أيضا عند بعضهم أنه جاء من تولى إلى غير من ادعى إلى غير مواليه أيضا, لكنه هنا لم يذكر إلا هذا القدر, وهذا أمر معروف. وقوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله, ثم ذكر بعد ذلك حديث الذي يدل على ادعاء إلى غير مواليه وحرمته. قال حدثنا حجاج, انظر الحديث الذي بعده, حدثنا حجاج بن أبي يعقوب, وهو حجاج بن أبي يعقوب الثقفي, وليس ذاك, إنما هو ابن الشاعر, ابن الشاعر المتأخر من الطبقة العاشرة. قال حدثنا معاوية, ليس هو يعني ابن عمرو, هو معاوية ابن عمرو الأزدي, معاوية ابن عمرو بن المهلب الأزدي من الثقات, ولأن معاوية ابن حديج ومعاوية ابن عمرو كلاهما من طبقة واحدة فيعني ابن عمرو, لعل حجاجا هو الذي فسر. قال حدثنا زائدة وهو ابن قدامة الثقفي أيضا, عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منهم يوم القيامة صرف ولا عدل. الحديث أخرجه مسلم أيضا. وصرف بمعنى نافلة, وعدل صرف بمعنى الفريضة, والعدل بمعنى النافلة, أنا لا يقبل منه شيء, وهذا تشديد شديد لا شك فيه, فلا يجوز للإنسان أن يفوت نعمة المعتق أو يتنكر لأنه هو أعتقك, فينبغي ألا تنتسب إليه. والولاء أيضا, الولاء كما في صحيح البخاري وغيره كلهم, الولاء لحمة كلحمة النسب, لحمة معناه علاقة رابطة مثل رابطة النسب, فلا يجوز للإنسان أن يقطع نسبه وينتسب إلى غيره. نعم. فلا يجوز التولي إلا بالإذن, يعني إذا ذهب ويقول لبعض الحاجات. هو في الحقيقة العرب كان بينهم الموالاة, حتى قبائل العربية كانت إذا نزل واحد منهم, تعرفون أن في الجاهلية كان النهب والسلب وكذا وكذا, فكان تستضعف قبائل دون القبائل, فكان كما قال جعفر رضي الله عنه أمام هرقل مو كذا, قال أمام النجاشي قال كان يأكل القوي منا الضعيف, فالضعيف مسكين كان يضطر أن يهاجر من مكانه. وهم في الغالب أيضا كانوا يعني كثير منهم كما قالوا أنهم بدوا رحل يتتبعون المرعى والماء وكذا, فإذا نفذ فكانوا ينزلون إلى قبيلة وكانوا يقولون اقبلونا منكم, فكان يكون دائما عليهم ما لهم وما عليهم من الديات وغيره, وإذا كان انصر أخاك ظالما أو مظلوما على أمان الجاهلية فكان يدخل معهم أيضا، فهذا هو التولي الموال، كان هذا موجود لسبب من الأسباب. فإذا كان المملوك يريد أن يتولى فيستأذن سيده كما جاء من غيره بغير إذن مواليه. نعم، هذا هو الذي يفسر. فكما لا يجوز الانتساب إلى غير الأب وهو لحمة كلحمة النسب، كذلك لا يجوز حتى الأب لو أذن قال انتسب، لا يجوز هذا. لكن ما دام جاء الحديث ولا لحمة كلحمة النسب، لكن ما دام جاء في الحديث أنه بغير إذنه فهذا القيد له حكمه. فإذا استأذن وأذن جاز له أن يتولى أو يكون مولا لهم. ولذلك تذكرون في النسب وكتب النسب جمهرة النسب لابن حزم وغيره، وكذلك لزبير بن بكار وغيرهم، يشيرون أنه هو قرشي ولاء، أو قد يكون من قبيلة أخرى لكنه القرشي أيضا. فيقولون مثلا الأنصاري القرشي، الأنصاري القرشي، وهو سار ولاء قرشيا أيضا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي من الثقات المعروفين، قال حدثنا عمر بن عبد الواحد، هو عمر بن عبد الواحد بن قيس السلمي الدمشقي من الثقات، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو الأزدي، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي الداراني ثقة، قال حدثني سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد ونحن ببيروت. هل هو بالحقيقة يعني نحن ببيروت؟ فكنت أظن أنه هو بيروتي الساحلي، هكذا جاء سعيد بن أبي سعيد ونحن ببيروت، لكن جاء في يعني في بعض الروايات بعضهم فسر قال هو سعيد بن أبي سعيد المقبري. إذا كان وهو الصحيح الذي يذر أنه مقبري ونحن ببيروت، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه في هذه الطبقة سعيد بن أبي سعيد البيروتي الساحلي مجهول، وهو نعم. وقال بعضهم أنه سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو الذي روى عنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فإذا هو المقبري وهو السعيد. لكن قوله ونحن بيروت يشكك، ليس بلازم، هو بيروت شخص آخر لكنه من طبقة واحدة. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. الله المستعان. نعم. فهناك ناس في الحقيقة لا شك فيها، أولا هذا جانب، لكن الجانب الآخر أيضا لا يجوز لك أن تطعن في الأنساب. الآن إذا اشتهر إنسان بكذا فلا ينبغي لك أن تطعن، تسكت على كل حال، فقد تستبعد أن يكون هذا من آل الرسول، لكنه ليس ببعيد. الآن في الهند وغيرها وغيرها في بلاد الدنيا كلها يوجد ناس من آل الرسول، حسني حسيني سيد خاصة يقولون، والقرشي، القرشي موجودين. فالحاصل على كل حال لا يجوز الطعن في الأنساب، لكن الذي ينسب إلى غير أبيه هو الذي يعلم ماذا يفعل لنفسه. إذا قال أنا قرشي نقول ما يجوز لنا أن نتعن في الأنساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يتركهن الناس، أربع من أمتي من أمور جاهلية، منها الطعن في الأنساب أو في الأحساب. فلا ينبغي أن يطعن. ولكن قال شيخنا الهلالي رحمه الله يقول إن المغرب هي الحسيني أو من آل الرسول صلى الله عليه وسلم ملك المغرب، وللأشراف لهم يعني مراعاة خاصة في المغرب. فيقول نعرف، هو يحكي هذا، هو مغرب تعرفون. فكان يقول إذا أراد أن ينسب إلى غير أبيه وإذا يريد أن يكون سيد مثلا فيأخذ زوجته في مكان بعيد جهة أخرى من المغرب فيستولد هناك ويكتب في الازدياد، هم يقولون الازدياد، يكتب في الازدياد ماذا؟ يقول سيد، ويعطي رشوة على هذا، هذا يقول موجود كثير، فبذلك ناس أمامنا صاروا كثير سادات هكذا. واحد ينكت يقول سيد فلان سيد فلان، فصاحبه يسأل يقول من متى صار هذا سيد؟ قال يا أخي أنتم تقبلون فلان سيد فلان سيد، ما ندري متى كان سيد، هذا أمامنا صار سيد، كيف ننكر أمامنا صار سيد؟ فينكتون على مثل هذا. لكن لا ينبغي، إذا جاء أحد فيقول إن أنا فلان وفلان نقول إن شاء الله، ولا ينبغي ولا يجوز لنا هذه جهة، وجهة آخر أنه لا ينبغي للإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه. باب في التفاخر بالأحساب. الأحساب هو الحسب بمعنى الشرف، شرف النسبة أو شرف الدنيوي وغيره، فيتفاخر، لأن أحساب من الحسب، كل ما يحاسب له حساب في الدنيا، إذا كان ثري كبير فيتفاخر، أو يكون من آل الرسول أو من قريش أو من كذا أو من كذا، فالتفاخر بالأحساب لا يجوز، لقوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الفخر ويحرك الفخار، التمد بالخصال كالافتخار، والأحساب جمع حسب، وهو ما تعده من مفاخر آبائك، من مفاخر من أي نوع، سواء كان النسب أو سواء كان أبي كذا وكذا، كان شجاعا كان جوادا إلى آخره، كل ما يحسب له حساب. رجل دعته امرأة ذاته حسب نمال وذات نسب حسب نمال. نعم. قال حدثنا موسى بن مروان الرقي، وهو مقبول لأنه توبي في هذا المعنى في حديث كثيرة. قال حدثنا معافى بن عمران، وهو معافى بن عمران الأزدي الموصلي من الثقات العابدين. وقال حدثنا أحمد بن سعيد، وهو أيضا ثقة، أحمد بن سعيد ابن بشير الحمداني المصري، أيضا معافى مصري. قال أخبرنا ابن وهب وعبد الله، هو مصري، وهذا حديثه، لأن عندنا اثنان معافى وحاء أحمد بن سعيد أخبرنا وهب، فهذا ليس حديث أو لفظ معافى، إنما هو حديث ولفظ ابن وهب، وهذا حديثه عن هشام بن سعد، هشام بن سعد المدني صدوق، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفقرها بالآباء. عبية يعني كأنه هو بمعنى التفاخر أو التكبر، كبر الجاهلية، يتعب الإنسان في نفسه ويتفاخر، نعم، ونخوة الجاهلية وكبر الجاهلية، كل هذا المعنى، أذهب عنكم عبية الجاهلية. قال الخطابي العبية الكبر والنخوة أصله من العب، وهو الثقل، يقال عبية وعبية إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفقرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي. أنتم نوعان، إما يكون مؤمن تقي أو يكون فاجرا شقيا. أنتم بنو آدم، وآدم من تراب، كلكم من يعني شيء واحد، كلكم من شيء واحد من تراب، فلماذا يفتخر بعضهم على بعض؟ لا يدعن رجال فخرهم بأقوام، أي بآبائهم وأجدادهم، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان، جعلان أو الجيلان، من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. هناك بعض الجعل أو بعض يعني حشرات تدفع بأنفها النتن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني استقبح وأظهر في سورة قبيحة أن الذي يدفع نفسه هو بنفسه ربما لا يكون شيء، لكنه يريد أن يتكبر بأبيه وجده وكم من أنت أنت أبوك كان وكان فيما مضى ماضي لكن أنت الآن ماذا فيه فكأنه يقول هو ليس عنده شيء إلا أن آباه وأجداده ربما كانوا أثرياء ربما كانوا عدي بن حاتم حاتم مثلا جواد وكذا وكذا فيفتخر بآبائه هذا كأنه يدفع النتن بأنفه وهذا نتن ولا يجوز أن يستفيد منه أو يستعمله لفرض نفسه على الناس أو بهذا المعنى نعم أي العذراء قال الإمام الدميري في حياة الحيوان الجعل الجعل كسرد يقول ورطب وجمعه جعلان هكذا بكسر الجيم والعين وفي الحقيقة اشتهر على لسان الناس ولذلك أردنا التنبيه اشتهر على لسان الناس أنه جعلان هكذا لكنه قال وجمعه جعلان بكسر الجيم والعين ساكنة وهو يجمع الجعر اليابس ويدخره في بيته الجعر يعني الخرع الله يكرمكم في بيته وهو دويبة معروفة تعض البهائم في فروجها فتهرب شديد السواد في بطنه لون شديد السواد في بطنه لون حمرة يوجد كثيرا في مراحل البقر والجواميس ومواضع الروث هذا غير القراد القراد الذي يلتصق في جسم الدابة هذا غير وهذا يكون أكبر بالفعل قد يكون الإنسان يرى في بعض الأحيان في الخلا وهو يعني مغرم بحياته والله المستعان ثم بعد ذلك قال القاري شبه المفتخرين بآبائهم الذين ماتوا في الجاهلية بالجعلان وآباؤهم المفتخر بهم بالعذرة ونفس افتخارهم بهم بالدفع والدهدهة بالأنف والمعنى أن أحد الأمرين واقع البتة إما الانتهاء عن الافتخار أو كونهم أذل عند الله من الجعلان الموصوفة بما ذكرت نعم ثم بعد ذلك قال باب في العصبية العصبية وهي المحاماة والدفاع العصبية كأنه مأخوذ من العصب هو الإنسان يكون عصبة لأهل قرابته ويقويهم العصب لأنه بمعنى القوة ويعصب ويفتل وكذا فكأنه معناه يختصر أو ينحصر في أنه الدفاع والمحاماة عن بعضهم حقا أو باطلا هذه هي العصبية ومنه التعصب ويقال التعصب للمذهب عقيدة أو فقها وأحكاما فكم من الناس يتعصبون لعقيدتهم تاركين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعصب المذهبي هذا كان معروفا في المسلمين وإلى يومك هذا فالعصبي الذي يتعصب لشيء ما وقال الطحاوي رحمه الله نقل عنه ابن عبد البر بإسناده قال لا يقلد إلا غبي إلا عصبي أو غبي يقول هكذا لا يقلد إلا عصبي أو غبي هذا الطحاوي المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة الحنفي لكنه يقول لا يقلد إلا عصبي أو غبي نعم ذكر عنه أيضا في كتاب هذا الشيخ الفلاني إيش كتابه إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار نعم قال صلى الله قال الإمام أبو داود حدثنا النفيلي وقد مضى بنا هو محمد بن عبد الله بن النفيل النفيلي قال حدثنا الزهير وهو ابن معاوية عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مسعود عن أبيه قال من نصر قومه عن أبيه من نصر قومه يعني لم يقل قال رسول عبد الله بن مسعود لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا موقوف صحيح من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي وفي بعض النسخ ترد ردي أو تردى نعم يعني كالبعير الذي ردي أو تردى كما جاء في حديثنا في البئر يعني سقط في البئر فهو ينزع بذنبه يعني يخرج من هناك بذنبه وكذلك من نصر على قومه على غير الحق فهو له هذا المثل، يعني يؤخذ بذنبه ويؤخذ بكفله فيبعد عن هذا النصر. هذه الرواية قال الخطيب معناه أنه قد وقع في الاسم وحلك كالبعير إذا تردى في بير فصار ينزو بذنبه ولا يقدر على الخلاص، لأنه إذا كان أمسك بذنبه لا يقدر يحمله يرفعوه، وهذا من أصعب ما يكون بالفعل. لكنهم قالوا إذا أراد أن يموت، ذكروا جاء في الحديث إذا أراد البعير أن يموت فاجرحوه في أي مكان بسم الله جاز أكله، كما جاء في الحديث الصحيح إن شاء الله في سنن النسائي وغيره، نعم موجود هذا. والشيخ الألباني قال صح هذا موقوفا ومرفوعا، والموقوف في مثل هذا يقوي المرفوع، نعم، فله طريق آخر يكون. قال ابن مسعود من نصر قومه، وهذا قد جاء عند الأئمة رحمهم الله منهم ابن حبان وكذلك ابن الترمذي أظن، لا ابن ماجه، نعم. فعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن يكون يعني عصبيا لقومه، وكانوا من العصبية قالوا كانوا يقولون انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة، تعالوا تعالوا ليش كذا تهجم عليه وليش نقاتلهم وكذا، ما يسألون. فهذه هي المحاماة والعصبية الباطلة، نعم. والحديث أيضا اللفظ العصبية من قاتل عصبية أو دافع عن عصبية. قال حدثنا محمد حدثنا ابن بشار ومحمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر وهو عبد الله عبيد الله ابن عمرو المنقري أقدي أبو عامر عبيد الله عبد الملك لا عبد الملك ابن عمرو عبد الملك ابن عمرو الأقدي أبو عامر قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه قال انتهيت، انظروا انتهيت هنا أيضا ذكر والآخر أيضا موجود أنه انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أدم فذكر نحوه من نصر قومه، نعم. وأخرجه ابن حبان وغيرهم أيضا. سفيان هو الثوري، والله أنا يعني في شك أو يشتبه علي كثير، وكلاهما ثقة إن شاء الله لا يحتاج، لكنه هل سفيان يروي عن سماك أو الثوري يختص به ينظر فيه. وفي كتاب الحقيقة التلقيه لفهم قارئ الصحيح هذا له عناية كبيرة في هذا الجانب، إذا كان أحد يصل إليه فيجمع فيقول إذا روى فلان فلان، التلقيه لفهم قارئ الصحيح لابن سبط بن العجمي نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمود بن خالد ابن وهو ابن خداش الدمشقي قال حدثنا الفريابي، من يكون هذا فريابي؟ اسمه محمد بن يوسف قال حدثنا سلمة ابن بشر وهو سلمة ابن بشر ابن صيفي مجهول أيضا عن بنت واثرة ابن الأسقى، هكذا قيل اسمها جميلة لكنها مجهولة أو مقبولة، أنها سمعت أباها واثرة ابن الأسقى قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال أن تعين على قومك على الظلم، أن تعين قومك على الظلم. من نصر قومه على غير الحق في الحديث السابق عن ابن مسعود، وهنا عن واثرة ابن الأسقى فيه بعض الضعف، ألا يمكن أن نقول أنه يقوي بعضها بعضا إن شاء الله؟ لأنه من العصبية ما هو؟ أن تعين قومك على الظلم، وهناك في الحديث السابق من نصر قومه على غير الحق، فالذي يظهر الله أعلم معناه يعني متوافق فيكون حسنا لغيره، وإن كان الإسناد ضعيفا إلا أنه منجبر بما سبق. سلمة ابن بشر مجهول ويكون يتقوى إن شاء الله بما مضى به في معنى هذا الحديث، والله أعلم، نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن عمرو ابن السرح قال حدثنا أيوب ابن سويد، أيوب ابن سويد صدوق وفيه بعض الخطأ، عن أسامة ابن زيد، هو أسامة ابن زيد الليثي، في أسامة ابن زيد غيره أيضا ضعيف، لكن هذا صدوق، أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن سراقة ابن مالك بن الجوشم المدلجي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. قال أبو داود أيوب بن سويد ضعيف، هكذا قال صدوق يخطي، كأنه يعني يخطي كثيرا، ابن حجر قال صدوق يخطي، ولذلك والله أعلم ضعف هذا الحديث العلماء منهم الشيخ الألباني. لكن هل نقول أن معنى هذا الحديث صحيح ولا ليس بصحيح؟ الحديث يبقى ضعيفا، لكن إذا كان معناه من جهة أخرى صحيحا فيقال معناه صحيح والحديث لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصح بإسناد صحيح. المعنى صحيح لماذا؟ خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم، أليس الأقربون بالمعروف ما لم يأثم؟ فالأقربون أولى بالمعروف، فأنت أحق أن تدافع عن عشيرتك إن شاء الله، معناه صحيح، لك الحق وعليك الحق، عليك الحق أن تدافع عن العشيرة إذا كانت تنسب إلى شر، تنسب إلى سوء، تنسب إلى أشياء قد تكون تذهب بكرامة القبيلة كلها. فلذلك معناه صحيح والله أعلم، لك الحق أن تدافع وأنت أعلم بعشيرتك، والعشيرة له حكم خاص، أقربون وأنذر عشيرتك الأقربين أيضا أول الأمر. فبهذا المعنى قد يكون يقال معناه صحيح، لكن لا يقوي الحديث الضعيف إذا كان معنى صحيح من أدلة أخرى، ولا يكون الحديث تقوى. هنا ذكر أن منذر قال في إسناد أيوب بن سويد أبو مسعود الحميري السيباني قدم مصر وحدث بها، قال أبو داود في رواية ابن العبد أيوب بن سويد السيباني، السيباني يقول بواحدة مفتوحة وبعد الألف نون منصوب وهو ضعيف، هكذا قال أبو داود. قال يحيى بن معين ليس بالشيء، كان يسرق الأحاديث، وقال عبد الله المبارك ارمي به، وتكلم فيه غير واحد. وفي سماع سعيد المسيب من سراقة ابن مالك أيضا نظر، لكن سراقة ابن مالك قد سمع من أبي هريرة ويكون تأخر أظن إلى بعد 50 أو قريب من 50 موت، لكن يذكر هنا يقول ولد سعيد المسيب لثلاث سنين بقيت من خلافة عمر، وقتل عثمان وهو ابن 15 سنة، ويكون مولده على هذا سنة 20 أو 21، فلا يصح سماعه منه. يعني هل سراقة ولد كانت وفاته سنة 24 المشهور؟ فبذلك إذا كان ولد مات سنة 24 ويكون عمره 20 في زمن قتل عثمان رضي الله عنه، نعم 20 سنة، ويكون سبحان الله يكون ولادته سنة 20، ابن 4 سنين لا يعني يستبعد أن يكون سمع، هكذا يقولون. لكن إذا صرح بالسماع ويقال أنه جاز ابن 4 سنين يكتب له السماع. وصلى الله على خير خلقه محمد. يقول الأخ جزاه الله خير سؤال، هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من افتخر بنسبه فقولوا له مص حنابي؟ تذكرت حديث صحيح من افتخر بأبيه فأعضوه بعن أبيه ولا تكنوا، أعضوه هكذا، عض يعض، أعضوه خلوه يعض ذكر أبيه ولا تكنوا، الحديث صحيح، أعضوه، إذا ذهبت تبحث بلفظ أعضوه تحصل هذا الحديث. نعم. إذا انتسب الرجل الى غير ابيه في الاوراق فقد وهو لا ينكر ابوه يكون آثما. نعم، لانه ان كان اذا نسي العلم فيما ياتي فاولادك واولاد اولادك كلهم ينتسبون الى غير ابيهم، فبذلك. لكن تاتي مساله مشكله في الحقيقه الان، قد يكون ان شاء الله يسمى في بلاد الغرب، قد يكون شخص الآن المرأة يسألون كثير، هذه مشكلة كبيرة، المرأة بالزنا ولدت ولد، وشخص ظهر له طهارتها توبتها وكذا يريد أن يتزوج، وهذا الولد لا أب له، ولذلك هم سترا ما ينسبون إلى الأب، ينسبون إلى الأم في الجوازات وغيرها، لكنه إذا أراد أن يكتب أبوه فيكتب، فهل يجوز له أن يضمه إليه إذا خاف أن يضيع في الحقيقة؟ لو ضمه إليه باسمه وإن شاء الله رباه على الإسلام والدين وكذا، ومن قبل هي كانت كافرة أيضا، يعني لها مسائل، كانت كافرة وولدت وهي كافرة، فالآن لو ترك هذا الولد بحيث أنه لا يكتب باسم أحد فيكون ضايع من أبناء الدولة، ويكون من أفسد الناس ربما، ولذلك والله أعلم قد يسمح أن يكتب باسمه على الأوراق، نرجو من الله العفو والعفو والغفران. كيف يعني؟ إيه، لكنه هناك نظاما قد يحرم من أشياء كثيرة إذا لم يعرف أبوه، فهناك هذا أمه وأمه تحت هنا، لا ربها صغير لابد أن أدعوهم لأبائهم في بلاد الإسلام، لا يسع هذا، لابد أن يكون معروفا باسمه، لكنه يكون مربى عنده وعنده احترام العم، أو يقول حتى أبي، لا يضر، لكنه الله أعلم لا ينسب إلا إلى أبيه إن كان يعرف أبوه. إن كان لا يعرف أبوه، هنا أيضا ممكن لا يعرف أبوه، وفي هذه الحالة سترا له ابن عبد الله يسمونه، والمربي ليس له أبوة، لأنه إذا ولد بنات وأولاد فهل يكون محرم لهم؟ نعم، إذا كانت زوجته عندها حليب وأرضعت فيكون أخا لهم لا بأس فيها، لكن بدون هذا قد يدخل عليهن ويظن أنه أخوهم وكذا، الله المستعان. ولذلك لا ينسب إلى أبيه المجهول، يسمى ابن عبد الله وكذا، والله أعلم. رجل بيته صغير جدا وعنده أولاد، فهل إذا وقف الإنشاء بيكون آثم؟ عندنا حل، تجعل مثل ما في الحرم في الحج يجعلون الكراسي فوق بعض، تحت ثم تحت ثم طبقة ثالثة إن شاء الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. نعم، ليأتي برزقه إن شاء الله، ولعل لا تدرون بأيكم ترزقون، لعل إتيانه يفتح لك باب واسع لباب بيت كبير. قل هو الله أحد والمعوذتين سباحا ومساء ثلاث مرات، ألا له بعض الأئمة أين ألا له غرلا بارك الله فيك تننظر فيه جزاك الله خير، لكن ليست كل علة تضعف الحديث، انظر قد يكون تجمع بين الروايات إن شاء الله. هات الورقة هذه نشوف أين التعليل، الله يبارك فيك إن شاء الله، وصلى الله على خير خلقه محمد، الله يسلمك.